يسر إخوانكم في موقع الإبانة التلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستعينكم ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لكم حسن الضيافة والاستقبال، وقد وصل إلي في يعني في آخر ما لاحظت قضية التعليق على حديث حذيفة بن اليمان، هو حديث عظيم، لكن أنا في الحقيقة يعني أردت أن يكون المجلس يعني إذا كان شيء يعني يهمكم أو يخصكم من المسائل، أننا في الحقيقة دعيت صحيح أني يعني نجلس سويا لا لإلقاء كلمة ونحو ذلك، لكن لا إشكال، لكن حديث حذيفة هذا في الحقيقة هو حديث عظيم، وهو يعني حديث في الصحيحين وغيره، يعني لئما جعله مرجعا في لزوم الجماعة والإمام والتحذير والتنديد من كل ما يفرقها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد أجاد الإمام الألباني كعادته رحمه الله تعالى، فجعل أو جمع طرقه وزوائده في السلسلة الصحيحة، أظن في المجلد السادس بعد الصفحة بعد 500، والحديث عظيم في بابه في الحقيقة. لهذا كثير من شراح الحديث درجوا واهتموا بشرحه وبيان معانيه، والحديث هذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث حذيفة حين سأله قال كنت أو كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أنا أقع فيه. فكان حذيفة رضي الله عنه حذرا ويعلم أن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ستحدث الفتن والنزاعات والخصومات، فلهذا تجشم رضي الله عنه أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان حافظ سره أن يسأله عن الأشياء التي لربما تضره بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن بين له أن بعد هذا الخير نعم سيكون من الشر ما يكون، وكان أول ما حثه عليه عليه الصلاة والسلام أن دله على المحافظة ولزوم كتاب الله جل وعلا، حتى كررها عليه في كما في بعض الروايات ثلاثا، فقال يا حذيفة عليك بكتاب الله واتبع ما فيه، وكرر ذلك عليه ثلاث مرات كما في بعض الروايات. قال العلماء هذا فيه دليل على أن المرء إذا يعني وقع في شيء من النزاعات والفتن عليه أن يلزم ما في كتاب الله جل وعلا، إذ هو العاصم له، وعلى أن يتتبع أحكامه ولا أن ينفرد برأيه أو أن يخالف في ذلك. وأيضا من المسائل العظام التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد حذيفة رضي الله عنه إليه، هو أن سيكون أيضا من الفتن والشر الذي سيصيب الأمة أنه سيظهر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله حذيفة رضي الله عنه قال فما أصنع حين إن أدركني ذلك؟ فأدله النبي عليه الصلاة والسلام على لزوم الجماعة، قال عليك بالجماعة وإمامهم، عليك فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فجعل العصمة في، لهذا العلماء اختلفوا في معنى الجماعة في الحقيقة، لكن كلها تصب في مصب واحد وهو ذاك السواد الأعظم من العلماء والأمراء والوجهاء وعامة يعني الناس. فإذا كانت الجماعة على أمر فليس لك أن تشد برأي أو فتوى أو قول أو نحو ذلك. لهذا نجد يعني فسروا الجماعة بهم أئمة الإسلام والعلماء، وفسروها بالسواد الأعظم، وفسروها بالصحابة، لكن كلها يعني تدل على معنى واحد، سواء كانت الجماعة هذه حال الخلاف وظهور دعاة الشر ودعاة الفتنة، فسواء كانت يعني في المسائل التي يختلف فيها مطلقا أو مسائل الفتوى ونحو ذلك. هذا جعل عليه الصلاة والسلام أن الجماعة هي العاصمة، هي العاصمة. لهذا كان كثير من السلف يقولون بصريح العبارة أن ما تكرهه مع الجماعة أفضل لك مما تحبه مع الفرقة، وهذا صحيح. يعني شيء تكرهه لربما على مضض، لكن تبقى على تلك الجماعة وتحافظ عليها أفضل مما كثير من الأشياء ربما تحبها لكن مع تلك الفرقة والنزاعات ونحو ذلك. لهذا نجد العلماء في حقيقة وشراح الحديث يعني اهتموا بهذا الحديث العظيم، وحتى وإن كان يعني لربما يعتل معتل يقول أنه لربما لا تصل، لأن الحديث هذا حين ننظر إلى شراحه من الأئمة فسروه، أول ما فسروه على زمن ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الأولى للصحابة وما وقع بينهم من الفتن والاقتتال ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني واستفساره حذيفة رضي الله عنه يعني وصل به الحديث إلى أيام الدجال، إلى أيام الدجال وسلامه. فنبينا عليه الصلاة والسلام في كل هذه وفي هذه المراحل كلها يدل النبي، يدل حذيفة على الطريق الذي يكون آمنا يسلم له بذلك دينه، يسلم له بذلك دينه ويرضي بذلك ربه سبحانه وتعالى. حتى أن يعني الحديث هذا وفتنة الدجال ونحوها نجد أن بعض العلماء في الحقيقة قد يطلقون لفظ الدجال على كل كاذب، على كل كاذب. هذا كان مالك بن أنس الإمام، إمام دار الهجرة، كان يقول عن صاحب المغازي يقول دجال من الدجاجلة، لأنه كان يرى أن بعض الأخبار التي نقلها يعني ليست بالصحيحة بل كاذبة، ليست بالصحيحة بل كاذبة. فلهذا كل كذاب أو كذوب قد يوصف بالدجل، قد يوصف بالدجل. فلهذا أقول أن الحديث هذا مع لما فيه من الفوائد العظيمة والتي لا يتسع هذا المقام لذلك الحقيقة. ثم الرسالة ما وصلتني إلا يعني ما نظرت فيها أقول إلا متأخرا، فكنت أود أن، لأنه كثر الحديث حول توبة التائب ومتى تقبل وهل يشترط للتائب أن يبين إن رجع عن زلته ومخالفته أو سوء فهمه ونحو ذلك. فأقول أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل مرة عن الرجل من أهل العلم، يعني الرجل من أهل العلم يخطئ ويقول وتزل قدمه ثم يتوب عن زلته، يعني فهل تقبل توبته مطلقا؟ قال عليه رحمه الله تعالى الإمام أحمد يقول لا تقبل توبته عند الله جل وعلا إلا أن يظهر التوبة، إلا إذا أظهر توبته والرجوع عن مقالته، إذا كتب سيئا أو قال كلاما مخالفا على هذا لا بد أن يظهر التوبة، لا لأن التوبة ليست خاصة إذا، لأن السؤال حول من ينسب إلى العلم ووقع في زلة أو خطأ ونحو ذلك. قال الإمام رحمه الله تعالى هذا عليه أن يظهر التوبة والرجوع عن مقالته. قال رحمه الله تعالى وليعلمن، يعني يعلم لابد من البيان. قال وليعلمن أنه أن في مقالته كيت وكيت أنه أخطأ ورجع إلى كيت وكيت، وأنه راجع عن تلك المقالة. قال حينها تقبل، حينها تقبل، ثم تلا قول الله جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلهذا بعضهم يسأل هل يجب مع التوبة البيان؟ نقول نعم، إذا كان من أهل العلم يجب أن يبين. لهذا هذه الآية التي استدل بها الإمام أحمد على أن المرء خاصة إذا كان ينسب إلى العلم أن يظهر التوبة، يعني ظهورا عاما، حيث أنه ينشر بضد ما كان يقول، أن يظهر ذلك وأن يظهر ذلك. لهذا العلماء في هذه الآية وإن جاءت في أهل الكتاب ما قال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب، قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالعلماء في هذه الآية بعضهم جعلها كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في أهل الكتاب الذين كانوا يكتمون أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يكتمون أوصافه حتى يعني لا يعترف الناس بنبوته عليه الصلاة والسلام ولا برسالته. وقال الشوكاني ومنهم من يقول أن هذه تخص من يعني جميع من كتم علما أو قال أو ترك بيان ما يجب بيانه، قال من كتم علما أو أخفى وترك ما يجب بيانه، قال هذه يعني كلها تعنيهم. وقال هو الراجح عندي، قال لأن العبرة يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني قال ربما الآية نزلت في أهل الكتاب حين أخفوا أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وتمردوا على ذلك، قال لكن كل ما معني بهذا، كل معني بهذا يعني من السلام، فمن ليس لي المرء أن يكتم العلم ويخفيه، كما أنه ليس له أن يترك ما يجب عليه أن يبينه، ما يجب عليه أن يبينه للناس. لهذا الخلاصة في مسألة من وقع في شيء من المخالفات وأراد أن يرجع ويتوب، يلزمه الصدق في توبته، سواء يعني من الكفر إلى الإسلام أو من البدعة إلى السنة. يعني لهذا كان الإمام السفاريني في اللوامع رحمه الله تعالى بعد أن ذكر طوائف من أهل البدع فذكر توبته لمن يريد أن يرجع ويتوب، قال فمن كان يعني صدقت توبته وحسنت قال يعني سريرته أو قال أيضا ومدحت سيرته قال ورحمه الله تعالى قال ودلت قرائن أحواله على رجوعه. يعني هذا الأشياء كلها مهمة, يعني أن المرأة هذا صرحت توبة وأظهرت توبة ثم يعني سيرته وأظهرت ذلك وطويته كذلك ودلت قرائن الأحوال على رجوعه كما قال رحمه الله تعالى عن الإفك والضلال. يعني قرائن الأحوال كذلك تدل على أنه قال رحمه الله تعالى كانت يعني حينئذ توبته مقبولة, قال عند ذي المنة والأفضل يعني من أهل العلم والفضل, يعني تقبل أو يقبل رجوعه يقبل رجوعه. فلهذا خاصة في من مثلا ينسب إلى شيء من العلم وشيء من طلبه ونحو ذلك. أما من يعني حانت مثلا حول الشكوك والظنون ولم يتبين حاله فهذا في حق العلماء التوقف في حاله, يعني الذي يعني اضطربت أقوال العلماء حوله وحامت حوله والشكوك والظنون ونحو ذلك, هذا في حق العلماء أن يتوقفوا في حاله كائنا ما كان, كائنا من كان في العلم ولا في الورع والزهد أو نحو ذلك. لهذا وهذا قد ذكرته مرارا, كان الشريك بن عبد الله النخعي القاضي أحد أعلام الأمة, أحد أعلام الأمة يعني وحفاظها وإمتها من علماء القرن الثاني رحمه الله تعالى. هذا حتى أن عيسى بن يونس الهمداني الإمام القدوة الحجة لما سأل الناس عن من هو رجل الأمة, يعني في ذاك الوقت قال بعض الناس هو ابن لهيعة المصري القاضي, قال هو رجل الأمة. قال بعضهم لا, بل الإمام مالك بن أنس الإمام رحمه الله تعالى ورحم الجميع. فقال عيسى بن يونس الهمداني رحمه الله تعالى قال لا, قال إمام أو الإمام الأمة ورجل الأمة يومها قال هو الشريك, شريك بن عبد الله. هذا يعني لإنسان ينظر إلى منزلة الرجل. قال وكان الشريك بن عبد الله القاضي النخعي كان حيا يومها, كان حيا يعني لتنظر أن هذا الرجل يعني كان يضرب به المثل وكان على منزلة عند بعضهم من الإمام مالك, من الإمام مالك. لكن رحمه الله تعالى مع فضله وعلمه ونحو ذلك إلا أنه رمي بالتشيع حتى أن الجوزجاني الإمام قال عنه كان يعني سيء الحفظ مضطرب الحديث مائل كما قال الحافظ الذهبي, قال وكان فيه تشيع خفيف على مذهب بلده من أهل الكوفة. قال رحمه الله تعالى وكان من أكابر الفقهاء وله مع أبي حنيفة مواقع, يعني كثيرا ما كان يجادل ولربما يتبادل المسائل مع الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع, يعني لتنظر في منزلة الرجل. لهذا لما سئل الإمام أحمد عنه عن الشريك بن عبد الله القاضي فقال هو كان عاقلا, قال كان عاقلا صدوقا محدثا, قال وكان يعني قال وكان شديدا على أهل الريب والبدع. هذا الشريك كان شديدا على أهل الريب والبدع. قال وكان قديم السماع لأبي إسحاق يعني السبيعي, قال أقدم من زهير وإسرائيل. فلما سئل الإمام أحمد قيل له وإسرائيل أثبت منه على نعم إسرائيل أثبت من شريك. فسئل هل يحتج به يعني بحديث شريك، قال لا تسألني عن رأيي في هذا. لما؟ لأن شريك بن عبد الله لما ولي القضاء ضعف حفظه وصار مضطربا في حفظه، صار سيئا الحفظ، فلما اضطرب حديثه يعني بعضهم بعد أن تولى القضاء مع إمامته مع إمامته. ثم واصل السائل للإمام أحمد قال وسأله عن إسرائيل، قال وإسرائيل حجة؟ قال نعم لعمري يعني هو حجة. قال وكان شريك، كان قد ولد في سنة 95. فلما سأل الإمام أحمد السائل قال وما كان مذهبه في علي وعثمان رضي الله عنهما؟ فأجاب الإمام أحمد قال لا أدري. يعني لهذا المرء إذا، لأن شريك بن عبد الله مع إمامته وتقدمه ونحو ذلك، إلا أن نقل البدعة عنه هل واقع هذه البدعة بدعة التشيع أم لا، يعني بعضهم يثبتها وبعضهم ينفيها. لهذا نجد حفص بن غياث يروي عنه هذا علي بن خشرم أن حفص بن غياث هذا كان كذلك يتشيع، قد سمع من شريك يوما يعني أنه كان يذكر يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومن استخلف أو جاء بعده من الخلفاء من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قبر عليه الصلاة والسلام. قال فاختار المسلمون اختاروا أبا بكر الصديق. قال بعد ذلك قال فلو كان أحد أفضل أو أفضل منه قال لكانوا قد غشونا. يعني هذه العبارة قال لو كان يعني في زمن أبي بكر الصديق يوم اختار الصحابة أبا بكر الصديق خليفة، قال لو كان أحد أفضل منه وكانوا يعني اختاروه قال لكانوا قد غشونا. هذه العبارة. قال ثم استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه، قال فقام على الحق والعدل. قال ثم لما حضرت الوفاة عمر رضي الله عنه قال جعل المسألة شورى في ستة. قال فاجتمعوا على عثمان رضي الله عنه. قال بعدها نفس العبارة قال لو كان أحد أفضل منه، يعني لو كانوا قد غشونا، يعني كان أفضل منه لكن وضع عثمان بدله لكانوا قد غشونا. هذه الجملة التي كررها ذكرت لعبد الله بن إدريس الأودي، هذا أيضا من العلماء كان حجة قدوة شيخا شيخ الإسلام كما كان يطلق عليه، وهو من شيوخ الإمام مالك ومن شيوخ عبد الله بن المبارك ونحوهما. فلما جاء علي بن خشرم وقال أن حفص سمعت حفص بن غياث يذكر هذه الحادثة عن الشريك، فاستعظم هذه المقولة لما فيها من الإجمال، لأن حين تسأل عن استخلاف لما تعقب بمثل هذه العبارة لو كان غيره أفضل منه لكانوا قد غشونا. قال سبحان الله، فاستعظم هذه العبارة عبد الله بن إدريس الأودي رحمه الله تعالى، قال الحمد لله الذي أنطق الله لسانه، قال وإنه لشيعي وإن شريكا لشيعي، يعني حفص شيعي وكذلك شريك. لما؟ لهذه العبارة، وإلا فالأصل كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال يعني هذا التشيع الذي نقل عن شريك وغيره قال هو غير يعني التشيع المحذر منه.
قال إن شاء الله تعالى. قال وإنما ليس هو من قبيل من الكلام في من حارب علي رضي الله عنه من الصحابة. قال فهذا يعني لأن الذين خالفوا علي فبعض الطوائف اغتنموا ذلك للطعن في أولئك الصحابة. لهذا قال هذا ليس من قبيل أولئك، يعني أن يطعن يعني من طعن في من خالف أو حارب عليا رضي الله عنه. لهذا قال هذا يؤدب، كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال هذا كلام قبيح، ومن قاله يعني يؤدب فاعله، قال يؤدب فاعله لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بخير ويترضى عنهم لهذا أقول أن هذه الكلمة الموهمة، يعني عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالى اتخذها كالحجة عليه، هذا للبيان على أساس أن المسائل العقائد الأصل فيها يعني البيان وعدم الإخفاء أو الإجمال أو نحو ذلك. لهذا كثير ما نسمع قضية الأصول وقضية الفروع هذا كلام فارغ، لأن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه التفرقة لم تكن لا على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين ولا على عهد من جاء بعدهم من خيرة تلك القرون. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نعم نجد في كلامه أن يذكر الفروع، مسائل الفروع، مسائل الأصول، لكن يقول الذي يعني يفرق هذا ما كان إلا من دأب أولئك الذين يعني كانوا من أهل الكلام وأيضا أصحاب الأصول، يعني أصحاب الأصول الفقه هم الذين شهروا هذا التفريق. وإلا قال فمذهب شيخ الإسلام تيمية كما أن مسائل الفروع الذي يعنيها هي تلك المسائل التي لا نص فيها، هي المسائل الاجتهادية. أما جميع المسائل التي نص عليها سواء بآية أو بحديث فهي عند المسلمين أصول، لأن الوحيين عندنا أصول، الوحيين عندنا، سواء في المسائل العلمية العقدية أو المسائل العملية الفقهية، فجميعها إذا دل عليها النص فهي أصل عندنا، فهي أصل. أما المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها فهذه قد نطلق عليها أنها مسائل فرعية، مسائل الفروع. لهذا يعني من العجب أن يقال أن بعض مسائل الأصول اختلف فيها الصحابة، لهذا لا يقال مطلقا، لأنه يرجع عليك أنك كأنك تثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا شاكين في معتقدهم، وهذا باطل، هذا باطل يستحيل. يعني لهذا الجارية لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله فقالت في السماء، فأثبت لها الإيمان وسائر هذه المسائل. لهذا لا يقال مطلقا أن الصحابة اختلفوا في الأصول، لأنهم كأنك تثبت أن الصحابة كانوا شاكين في معتقدهم عياذا بالله، هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل. أما المسائل التي لا نص فيها نعم يعني قد تجد يعني بعض المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها فيقول بعضهم بقول ويخالفه آخر. أما المسائل إذا المقصود بها الأصول هي مسائل العقائد فنقول أن الرأي الأول اختلفوا في ذلك فهذا باطل من القول، هذا فاعذرونا على كل حال، أنا ما كنتش داير هذا الحساب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا فرصة أخرى إن شاء الله. أنا كنت جاي العكس نسمع منكم، ومن بعد تفاجأت الهاتف تاعي قال لك حديث حذيفة، حديث حذيفة
يعني شيخ ما تحصلش في الموضوع.
لا لا تفضل.
إن شاء الله يبارك شيخ. في منطقتنا يعني مؤخرا كثر الكلام على بعض طلبة العلم الذي لم يبينوا موقفهم من الدكتور، إن موافق ومخالف البعض يقول لك فرقة ثالثة والبعض الآخر يقول لك من لا لا ما تسلكوش أهل العلم وكذا هذا كثر الكلام شيخ يا حبذا لو كلمة في هذا الباب تبين لنا الأخطاء في هذا الأمر جزاك الله خير
شيخ قصدي أنا المسائل هذه قصدي هذه المسائل الآن الحديث الإشكال أن الحديث الذي طرح والفتنة التي الله المستعان أضل بها هذا المضل لكثير من الشباب ليست بالمسائل الفرعية بعدما كانت مسلمات على المنهج السلفي صارت مسائل اجتهادية وأن النصوص هذه صارت قابلة للاجتهاد فهمت وإبداء الآراء حولها بعد يعني أن كانت يعني متفق عليها عند علماء السنة من عصرنا هذا وحتى من سلفنا الصالح. الآن الإشكال الذي يعني ما ظهر له موقف يومها لعذر لربما يكون معه. الآن لهذا أنا أقول ذكرت قضية الرجوع ونحو ذلك، هذا لابد الإنسان حين رجوعه أن يكون صادقا في رجوعه، أما أنه يختفي مثلا لمدة كما قال الله عز وجل في من قال لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، قال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. لهذا سبحان الله العظيم هذه الآية آية عظيمة جدا. هذا كما ذكرت لبعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة جعل من يلي الإمام أولو الأحلام والنهى لفضلهم وتقدمهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الأولى كان يحتاج إلى من ينصره لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يذكر كثيرا أبا بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق في المرحلة الأولى ما قاتل بسيفه، لكن كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام بماله وأقواله. كان كم من معذب يعني بدل ماله في اعتاقه، فهمتني؟ وكان ينصره بقوله ويواجه ويجاهد من أجل النبي عليه الصلاة والسلام وصحة رسالته. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت منزلة أبي بكر الصديق عنده جد رفيعة، لهذا لا يكون الإنسان من يعي هذا. لهذا من النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرحلة سواء كان يعني في مرحلة يعني الآية هذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرنا إلى كثير من الأحاديث يعني يجعل الناس مراتب مراتب في الأفضلية. لهذا الإنسان الذي مثلا قابل واجه هذه الضلالات ورد على أهل الأهواء والبدع وغير هذا لا يجعل في نفس منزلة من اختفى ولا تعلم يعني سره من ظاهره أبدا. يعني لهذا حتى في قضية دلالة النبي عليه الصلاة والسلام على من يؤم الناس جعلهم ذكر مما ذكر قدمهم هجرة، فمن كانت له السابقة في البيان وما وحفظ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك لا شك أنه لكل الله عز وجل جعل له قدرا، فهمتني؟ لهذا لا يقال مثلا يعني الإنسان هذا كلها تغفل نغفل عنها وكأن لم تكن أبدا. لهذا مثلا بعضهم يقول لي طيب فلان قال ولا فلان قال ولا، إذا كان الرجل مختلف فيه، لهذا أنا ذكرت حادثة الشريك، إذا كان مختلف فيه الإنسان حق الإنسان أن يتوقف في حاله. لما التوقف ماذا يعني؟ هو يعني يساوي الرد، التوقف والرد، أنك تتوقف في شخص ما يعني لا تثني عليه ولا تزدريه وتجرحه، هذا التوقف في هذا شبه رد له، عساه يبين، لأن الأصل أن من راجع أو حامت حوله الرياض والاتهامات، عليه أن يتبرأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه صفية زوجتي أو زوجي، فأتني. فإن الشيطان يجري من الإنسان ما جرى الدم، بل لابد إنسان بعد مثلا إنسان ما ظهر له موقف في وكان ينظر إليه على أساس أنه من طلاب العلم ونحو ذلك، هذا عليه أن يبين، لا يقال فيه يعني عليه أن يبين وأن يظهر عذره إذا كان له في ذلك، ويعتذر له إذا كان مما يعتذر به. فهمتني؟ فلهذا الإنسان قضية أنه مثلا يتكلم فيه ولا يعدل ولا، فهمتني؟ لهذا إيش المسائل. لهذا أنا ذكرت قضية من يعني كان يعني في محل شبهة أو ريبة ونحو ذلك، عليه يعني يظهر أن يبين. ما يقولش أنا مثلاً، أنا قلت مثلاً أنا كنت على بالي وكنت ساكت وغير ذلك. لهذا سبحان الله العظيم فيما ذكرت في عدة مجالس، هذا اللسان هذا له آفتان كما يقول ابن القيم، آفة الكلام بالباطل وآفة السكوت عن بيان الحق. هذا آفتان، هذا الإنسان جميع الناس مبتلى بذلك، إما أنه يسكت عن بيان الحق وإما أنه يتكلم بالباطل. الله المستعان.
شيخ أبي جزاك الله خير. شيخ، إذا توقف أهل العلم المشايخ الكبار في مثل هؤلاء اللي كنا ننصح كنا نحبهم مثلا، يعني ما بثني أمرهم بيان شافيا، شيخ إذا كانوا توقف المشايخ وبابا بعض إخواننا اللي قراب منهم وما زال يجلسوهم وربما يعني يدعوهم إلى الولائم وربما يحلوا مدارس وكذا،
أنا نقول لك في هذا إذا، لأن بعضهم يقول لي أنا سقيت فلان، قال له هو على الخير معليش، هذا عذره معه. لكن أنا ما نلزمش الناس في رجل مختلف فيه، رجل مختلف فيه عند حتى عند أئمة السنة المختلف فيه ينظر في قرائن أحواله يرجحون بهذا. دوك أنايا ما نقدرش نلزمك أنت تقول أنا ما نروحش، لأن أنا ما لم يطب نفس إلى مجالسة النفس إلى مجالسته، لأن فلان يعني ما تكلم فيه يعني وسكت قال لا أدري عنه، لا أدري عن حاله، ما أدري عن حاله، متوقف. أنا كذلك راني متوقف. فيجي آخر يقول لكن أنا سألت فلان قال هو على الخير ويعني وراح له، عذره معه. لكن أنا لا أجزم، أقول لك لا لا نبدأ، لأنه المرء الأصل هذا أبان بن أبي عياش مثلا مع شعبة، هذا حماد بن حماد وحماد بن زيد من الأئمة الكبار، هذا أبان كان متكلم فيه وكان شعبة معروف أنه كان شديدا في الجرح، فأمسكوا شعبة صحوا له قالوا يعني ما زلت تتكلم في أبان، قالوا له لضعفه وأهل بيته، لأن كي يهضر فيه وضعيف أكداك ويجدوا في البيت يسمعوا باللي فلانه ويتكلم فيه بجارح، قالوا يقول أحمد بن زيد فوعد خيرا. ثم التقى قال يا التقاهم في جنازة، في جنازة قال يا أبا إسماعيل، يقصد حماد بن زيد ولا أحمد بن حماد، قال لهم أنا ما أسكتش عليه، قال أنا لا أسكت عنه، قالوا لأن هذا الأمر دين، لأن هذا يا هم علاش قالوا شافوا من جانب أن الرجل فيه ضعف وكلامك فيه قد يسيء إلى أهله أو يسيء إليه ويزيد ضعف على ضعف لربما ولربما يتأذى من ذلك، لكن شعبة قالوا هذا الدين، هذا ما أسكتش، أنا ما أسكتش أبدا. هذا قصدي أنا مثلا كما تقول أنت، يا كان بعضهم يقول لك أنا أرسل فلان مثلا وقال هو على الخير معليش جلسوه كذا، يجي آخر يقول لك أنا سقيت آخر متوقف في حقه لأن لم يظهر شيء، أنا متوقف في حقه وله ذلك. أنا منديرش الثورة من أجل أنك اختلفت في هذا الرجل، يعني تولي قضية موالاة ومعاداة في الشخص، ما يجوش شرعا، إحنا نوالي ونعادي في الحق. أما الذوات علمها عند الله عز وجل، ذوك اللي يظهر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أظهر خيرا قال آمناه وقربناه، ومن أظهر غير ذلك إظهار يبين قال هذا يعني يعني يحذر منه وغير ذلك، وسريرته إلى ربي سبحانه. يعني مثلا قل لا إنسان طيب وقلبه بيض وكذا وكذا، سريرته لا يعلمها الله عز وجل. لكن من أظهر لنا قال رضي الله عنه، يعني في أيام الوحي، نزول الوحي أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كان الوحي هو الذي يعني يقوم على بيان أخطاء الصحابة وبيان المخرج من ذلك، وكان الوحي ينزل. فالآن انقطع الوحي، فنحن نحاكم الناس إلى ظواهرهم، أما السرائر الخلق لله عز وجل. قال من أظهر خيرا آمناه وقربناه، ومن أظهر غير ذلك هذا.
جزاك الله خير شيخ. ونكمل بعض الآن بعد هذه الفتنة شيخ، أصبح الإخوة في الغربة يعني يريدون شيء، يستبشرون شيء يعني مثل ما ظهر مرة، يعني حتى هذا اللي لم يظهروا في الأول لما أرادوا الرجوع بدون تبيين بعض الإخوة، يعني نتيجة الغربة اللي فاتت في هذه الفتنة أو مع هذا الله يكفينا شره القبي شيخ، أصبح يريد من النقلة في هذا المتأخرين في تظهير في ظهور بيان حاله شيخ، لما يتقدموا مع بعض طلبة يعني إخوانهم بعض النقلة لما يجون عند مشايخنا الكبار غير الكلام يخرج لهم قليلا ثم شوية ومن بعد يزيد ومن بعد النقلة ما هوش واضح الكلام غير مقنع،
لأنه ساعات هو أصلا
ولا أصلا كنا في غربة يعني إنسان أصبح يريد جاي قاطع حتى يتبرع مباشرة تفعيل ولا أربعة.
هو ساعات لأنه علاش، لأن أولا لربما المسؤول الذي يسأل ما عندوش تلك المعطيات والعلم حيث أنه يتكلم صراحة، لأنه أنت واحد مثلا مخبي كيف تحكم عليه؟ فهم كيف أش؟ دخوشي قال أنا كمان قبل كنا هذا، ثم يا أخي أنتم ما رفضوا كرسل وحمات عن الشخص، هذا الشخص مش مريض فراش ولا طيب، هو يخرج هو اللي يسعى ولا يروح ويجي مش انتوما. عجيب جدا، عجيب حتى ولات مثل التكتلات والحزبيات الضيقة والعصبيات الميتة الجاهلية، يعني هذا بعد نهاية العالم. أخي خير ما شاء الله بصحته وكذا، خلي هو اللي يسعى لنا الكلام فيه ماشي فيكم انتوما. هذا التكتلات هذه جد سيئة عيدا، وهذه لا تزيد الفرقة إلا فرقة. هذا لما نشوفش أنا إنساني أخي أنت أيرك متهم أو في عملك وأقوالك وحالك ريب، روح قل يا أخي تبرع. إذا لأن علاش حتى كي قلت لهم لأن علاش وتحدد لي كي يروح أحد الأفاضل، أنا مستحيل ما عندهمش أخبار عنه، فهو راح يواجهوه يقول أنا سمعت أنك قلت كيت وكيت أو فعلت كيت وكيت. فهم هو أنا كي يجي هذا المرسول والمحامي وإن شاء الله إحنا كلهم لا نظن بهم إلا خيرا، لكن كي يجي أنا كي يستطيعه معنوش جواب، معنوش جواب يحاول يزين الوضع وغير ذلك. فهم لهذا طيب المسألة تخصه هو أنت علاش، هذا شيء غريب جدا. وهذا نفس فتنة المضل تاع الدكتور هذا، والله يعني تجد الشباب لربما في حياته ما شافوش، لربما دخل الشباب الحدث الصغير يدافع ويكتب بكلام سيء، حتى الآن وصلوا للكلام السيء في بعض الأفاضل في خارج هذا البلد، فيها التعدى يعني فيها التعدي كبير جدا، ولربما في حياته ما شافوش قدامه، والله ما شافوا على وشنو رافع راية أنه عالم البلد ما يزمش يطيح. هذه العادية يعني العصبية والجهلية.
الله يسلمك. بارك الله فيك. لما ذكرت الآية الكريمة أنه لا يستلم من القتل لا يستوون في القدر، ذكرت بعض الأظهر السلفية، لو هذا الأشخاص مثلا أظهر المواقف وبينها، فهمنا من هذا الأثر أنه لا يقدمون ما كما يقدم من جاهد يعني وبين الحق وظلم، كيف هذا كيف لا يكون تقديم؟ هل الشيخ يعني لا يسألون في هذا الفتن؟
كل له منزلته يا أخي، كل له منزلته، سواء لأن الذي كانت له السابقه ماشي يعني كجاء متاخرا الصحابه ماشي كما التابعين ماشي كما الصحابه والتابعين الكبار المخضرمي ليس كما جاء بعدهم فهمتني فلهذا وكل ينظر الى هذا من ناحيه مش نهضر انا هذه المنازل الله عز وجل فضل بعض على البعض فهمتني فلهذا ماشي قضيه الان لازم تميز بين الفضل واقع بدون خلاف ماشي حتى يزل اما اذا زل واخطا هذا شيء اخر هذا العكس الان كاين المعاند عن الخطا هذا بين ويعاند الحق تذكر له النص يقول لك لا بالصح كما هذا العتيبي المخلط هذا المضل هذا الان وش يدير الآن يقول باللي مثلا فلان يقول بهذه الزلة مثلا يقول الشيخ مقبل ولا فلان هذه قواعد الضلالة علاش لأنه كما يقول الشيخ الإسلام تيمية قد يعذر أولئك علاش لعدم البيان ما جاته الشبهة والتبست عليه وتأول ولم يجد من يوضح له فهمتني أما أنت كمتأخر لا تعذر على هنا هذه المسائل خلاص هضمت ونقلت بينات كتب فيها مؤلفات ومجلدات ثم جئت تقول نقول لك مثلا الإمام أبو حنيفة قال عن تأخير العمل عن مسمى الإيمان قل كان إمام كبير أنا نقول إمام يقول هو يجوز لي نقول هكذا هذا هو إمام يا أخي إمام مذهب وإمام من أئمة الأربعة فهمتني لأن أنا نقول بكلامه يستحيل هذا يقول واحد يعني يشم رائحة العلم قد يعذرون على لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني كان يعني يقول كان متطلعا في علم الكلام ابتداء ثم لما ابتدي إلى السنة صار يأخذ بالسنة على قلة ما وصل لأن كان في أول الأئمة هو كان في عصر التابعين فأنا لم تدون السنة بعد غير ذلك فكان يقول ببعض ما يصله فهمتني فلهذا كما يقول الشيخ الإسلام تيمية قد يعذرون لكن لا يعذر من تأخر على هذه المسائل مثلا كما هذا الإنكار العلني بدأت في التسعينات وقبل التسعينات أولف فيها وجمعت حتى أقوى العلماء في ذلك فلأن الفتنة قديمة ليس جديدة لكن تكرر وغير ذلك وتجي الآن يعني تخرج بقول يخالف أبدا فهمت هذا فلهذا مثلا كين ضوابط علمية أنا كثير الإشكال في هذا فيما يبث ثم نزيدك بشكل معنا نكمل كلام هذا العتيبي هذا يقول لك طيب إذا قال فلان من العلماء ما تقولوش عنه أنه صروري ولا يتهم به ببدعته وهذا تقول عنه نعم نقول أنا أولا أنا قلت لك السبب الأول السبب الثاني أنه هذا الرجل عندنا جمع زلة أولئك لهذا السلف كانوا يقولون من قال مثلا من اجتمع فيه وقال بزلة وخطأ أهل المدينة فهمت أهل المدينة في قضية النساء حشوش النساء وغير ذلك وقال بمذهب أهل مكة في الصرف وبمذهب الكوفيين في النبيذ الخمر فهمت قالوا هذا ليأخذ كل زلات هؤلاء قال لي يتزندق يصير زنديقا فهمت يظل يجتمع فيه كما قال بعض الشر كله لهذا الإمام أحمد هذه الزلات كما يقول ابن تيمية زلات أئمة لأن أهل الكوفة ولا أهل مكة والمدينة كانوا أئمة يقولوا بهذه المذاهب لكن الإمام أحمد كان هذه المسائل لا يذكرها يكره أن تذكر هذه المسائل لأن كان يقولها أئمة كبار قبله كانوا يقولون بها لكن ما كما كان يتعرض لهذه المسائل علاش يقول شيخ الإسلام تيمية يقول لأنه قد تتخذ مطية لمن يقولك كما هذا لو يقولك النبي حلال تتعرف خير ما من شريك القاضي ولا يعني علماء الكوفة اللي كانوا يقولوا بحلية النبي المسكر هذا فأنتني كلهم علماء تعرف خير منهم استحيل. نعم قلك أولا لهذا ثم حتى لا تتخذ مطية في انتقاصهم. لما تقول أنت تقولي حكم التأخرت تقولي تهدر في أولئك العلماء حيث لأنهم أحلوا ما أحلوه من هذه المنكرات. فهمتني؟ لهذا سبحان الله الإمام أحمد ما كان هذه المسائل يتعرض لها بل يكره ذكر هذه المسائل. علاج لأن أولا تخالف وخالف ما كان عليه السواد الأعظم من العلماء مع وجود النصوص في ذلك وغير ذلك، ثم حتى لا تتخذ لا مطية ولا تتخذ سبيلا للانتقاص. لا بس أنا لا ربما تفضل
شيخنا يعني طالب علم في بداية الطريق في بعض الأيام يجد همته عالية إلى أن يحفظ 30 أو 40 بيت في بعض الأيام تضعف همته فلا يتجاوز 5 أبيات. فهل من كلمة في هذا الباب يعني تكون محفزة للإخوة وإياي ورافعة للهمم إلى القمم، يعني عسانا أن ننطلق من هذا المجلس المبارك يعني مرتفعي الهمة في نجاهد أنفسنا في تحصيل العلم النافع؟ بارك الله
فيك. فأنا هذا طالب العلم نور أمت الله عز وجل لا يؤتاه عاصم أمت كما كان وكيع ينصح الشافعي. فهمتني؟ كين طرق الإنسان يخلص لله عز وجل، والإخلاص هذا عزيز. السلف كانوا يتحدثون كثيرا عن هذه المقاصد والنيات لصعوبتها، ولا لصعوبتها مثلا ما يكذبش على روحي يقول أنا يراني ما شاء الله وكذا، لكن كانوا يتحينون مقاصد ونيات، يعني دائما يراجع هل هذا العمل أو هذا القول أو طلب للعلم والمثابرة لله عز وجل أو لغيره تيقال فلان كذا أو فلان علم كذا. هذا لا بد من معالجة المقاصد والإخلاص في ذلك، لأنه أول من جاء وهي أول دافع. ثم قضية البعد عن المنكرات والمعاصي كذلك، لأنها مثبطات وتحبط الأعمال. فلهذا ثم أنا نهضرك على وجه التسلسل، يعني كين دعائم أخرى مثل الصحبة الطيبة التي تعينك على ذلك، فهمت؟ واغتنام الأوقات خاصة أيام العزوبة ومشي كما أيام الزواج والأولاد ونحو ذلك، واغتنام ثاني فرص الأوقات مثلا ربما تكون في الصباح تكون في نشاطك وبعد العصر أو الظهر يعني لربما يعني تكون في حالة أخرى. فكان كثير من الدعائم، لهذا أنا خاصة طالب العلم عليه أن يخلص لله عز وجل وأن يتقلل ما استطاع، لأنه ما كاش واحد معصوم من المعاصي والذنوب، أن يسأل الله عز وجل التوفيق في ذلك. فهمتني؟ وأن لا شك قضية اختيار الكتب نحو هذه من الدعائم، يعني الصحبة الطيبة ونحو ذلك. فنقول أن هذه المسائل خاصة في العلم النافع، لأن كما يقول كثير من السلف يعرفون العلم النافع بخشية الله عز وجل، هذا يربطها دائما بالقلوب، يعني ما نكذبش عليك يربطها بالقلوب. وعلى طالب العلم خاصة قضية المبادرة إلى الشهر، والله العظيم تقسم له ظهر إياك والشهر، مش حين طالب علم قلوا إياك والشهر، إياك وطالب الشهر حتى ولو هذه الشهر الخفية. أطلب العلم مثلا في بعض الخصومات ولا في النت ولا عبر الهواتف، إنسان يبين أنه لن يغلب في المحاجة ونحو ذلك. أنا أقول طلب العلم إذا كانت في مواجهة هؤلاء المبطلين هؤلاء ما تدخلوش معهم في خصومة. والله السلف كانوا يحذرون من مخاصمة أهل الهوى والبدع، يحذرون من ذلك ويحثون على نشر السنة. يقول لك نشر السنة ففي ظهور السنة إخماد للبدع كلها والمخالفة، أما تخاصمه ولا ربما يعني يستدرجك وقد يلبس عليك ويشبه عليك. فلهذا في السلف أبدا ما كانوا يعني يدخلون في خصومات معه، وهذا حتى الإنسان يحفظ لنفسه أوقاته فيما ينفعه نحو ذلك. لهذا سبحان الله العظيم ممن يعني عاصرناه من أهل العلم دائما يحثون على الطلب، والله يحثوننا على الطلب، يقول يعني اطلب العلم كي تكتسب يعني ذاك العلم وتتزود منه يمكنك غدا المواجهة، لأننا نقول لك أهل السنة في قلة الغرباء عليه الصلاة والسلام. فهمتني؟ وكذلك لهذا أنت الآن غدا لربما في محلك لن تجد من ينصرك إلا ما تزودت به من علم. فهمتني؟ فلهذا خاصة الأوقات هذه أيام الشباب والعزوبة، لأن والله يعني نحث جميع يعني طلبة العلم أن يهتموا بالعلم النافع، أن يهتموا بعلم النافع. ولا شك أن المرأة تعتري هذه يعني الضعف أحيانا لكثرة الفتن وربما المشاغل ونحو ذلك، لكن العلم هكذا، العلم إذا أعطيته كلك هذا تنتفع، أما إذا أعطيته من وقتك أحيانا وذلك يعني راح تكون عندك مثل المعلومات لا العلم لديك المؤصل وغير ذلك. ثم قضية الكتب، الإنسان لا شك أنه من أهم العلوم اللي لابد من الاهتمام بها هي العلم بالله جل وعلا، فأمت أوان بأسمائه وأوصافه وأفعاله وكلامه، هذا أعز العلوم. هذا شخص فهمتني يقول سبحان الله العظيم يعني لو يعني استقبلت من أمر ما استدبرت قد تفرغت إلى كتاب الله عز وجل. فهمت يعني تفهما ويعني صراحة يعني وصح هذا. هذا بشوف الصحابة لماذا فضل عثمان على علي، على لأنه كان يعني أحفظ لكتاب الله عز وجل مهتما به على ما يعني فيهما جميعا من الفضل. فهمتني؟ هذا قدم عثمان كما يقول شيخ الإسلام تيمية. فهمتني؟ هذا اللي أنصح به عموما والله تعالى أعلم. أرجع لك
الكلمة التي تفضلت بها في البداية، يعني حين ذكرك على مسائل العقائد، يعني هل نفهم بأن الاجتهاد أيضا يدخل في بعض جزئيات العقيدة التي لا نص فيها؟
نعم، يعني لكن إذا المنصوص أو غير المنصوص عليه، هذا في مسائل الاجتهاد لازم تعرفوا حاجة، أنه مسائل الاجتهاد عندها ضوابط، مش تجتهدوا حياك الله تفضل قول أبدا. مسائل الاجتهاد لابد من مراعاة السواد الأعظم والجماعة، ولابد من مشاورة ومشورة الغير. لهذا كان ابن عباس مع علمه يقول في المسألة الواحدة لربما يستشير 30 من الصحابة، يعني لا يبدي فيها رأيا ولا كلاما حتى يجتمع بغيره، هذه المسائل الغير منصوص عليها. فهمت؟ ثم مسائل الاجتهاد هذه لابد أن تكون موافقة لكلام الجماعة، لا يشذ الإنسان برأيه دون الجماعة. يعني هذا حتى شخص الإسلام تيمية تكلم في هذا، أن مسائل الاجتهاد هذه لابد من مراعاة كلام الجماعة حتى لا يشذ. هذا حتى الشاطبي يقول أن مسائل الاجتهاد هذه يعني الإنسان يعني لابد أن يعتقد ما عليه السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. لهذا حتى يعني لا تضطرب، حتى الشافعي وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحمه الجميع لما يأتون إلى تعريف الجماعة يذكرون حتى قالوا الجماعة حتى في الفتوى وإبداء الأحكام نحو ذلك لا بد من المحافظة على الجماعة، لا بد عن الإنسان أن لا يشذ بمسألته دون الجماعة من العلماء والمجتهدين. فلهذا كاين ضوابط في مسائل الاجتهاد، هذا في مسائل المعتقد كذلك، في مسائل المعتقد كذلك. الآن إذا كانت المسائل غير منصوص عليها فليس لك أن تشهد، يعني تخرجنا قولها كذا لم تسبق إليه أو خالفت به جمهور علماء السلف أبداً أبداً. هذا يعني كما يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه في مسائل الاجتهاد، يقول هذا يستحيل أن تصيب أنت وتخطئ الجماعة أو الجمع يكون جميعهم. يعني هذا العلماء في كتبهم يعني القدماء لما يذكرون الأقوال يقولون وقال به أكثر فقهاء كذا، كثير من هذا مش يعني يلقي الكلام على هكذا يعني أبدا. هذا يقصد أن كثير من العلماء ويذكرون بعضهم كثير من المحققين والمدققين ونحو ذلك، هذا لوجود الأثر في هذا الكلام أو هذا الترجيح، مش ذلك يعني يذكر هذا. لهذا المسائل الاجتهاد كما ذكرت لابد يعني فيها ضوابط يعني. لهذا أنا في المجلس ذكرت لك ضوابط الاجتهاد في مسائل التي لا نص فيها وغيرها من الضوابط.
شيخ حسن الله إليك، في سؤال عن الكلام شيخ أحد المشايخ الفضلاء سئل عن حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، فأجاب أنه المحرم نوعان، تحريم مقاصد وتحريم وسائل. كذلك أجاب أن القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم وسائل يصبح جائزا إذا ما أمن ما يفضي إليه ووجدت الحاجة دون الضرورة، وأجاب أيضا أن الضرورة تبيح حتى المقاصد. من هذه القواعد المصطلحات استغل الفراكسة شيخ أنه مسألة الإنكار العلني هي تحريم وسائل، تحريم وسائل لأنه تحريم المقاصد يكون في الخروج. فأشيخ هذا
أخي ذاك من هذا الفعل وراء أخي، إحنا قضية الإنكار عندنا النص، هذه القواعد هذه تدخل في باب الاجتهاد في غير المنصوص عليه. يتم هذا من لا يغرنك كثرة كلامه. كان السلف كان سبحان الله العظيم كانوا قليلي الكلام يعني، ولكن لكلامهم كثير من البركة. الآن أنا أقول لك الأصوليين مع الأسف يعني علم الأصول، نعم أول من كتب فيه والإمام الشافعي، لكن بعد الإمام الشافعي دخله أهل الكلام، هم الذين يعني برعوا وفي هذا العلم، فهم إلى أن جاء زمن ابن تيمية وابن القيم فصححوا كثيرا من مسائله. لهذا أنت الأصل في هذا، إذا كانت المسألة هذه مختلف فيها لكن هذه المسألة فيها نص ترجع إلى النص، لا تبحث عن هذه التقعيدات وهذه الآراء الأصولية أبدا. فهمتني؟ لهذا أنا أقول للشباب يا أخي إذا كان المسائل منصوص عليها لا تنظروا في هذه الخزعبلات. لهذا سبحان الله العظيم كما الكتاب الماتع اللي الصنعاني مزالق الأصوليين يذكر كثير من هذه يعني من مسائل اللي توسع فيها أهل الأصول مع وجود النص، النص موجود لكن توسعوا فيها فخرجوا عن يعني قصدي الدائرة والقصد الشرعي. لهذا لا تنظر في هذا كثيرا فيلبسون عليك، لا أبدا. أنت عندك نص تلتزمه، أنا لا أحبك نوصل فيه. شريعتنا جاءت لمخاطبتي، الذي يكتب والذي لا يكتب على بالك هذا هو. فأنت يستحيل هذه الشريعة يعني جاءت تخاطب من لدن الصحابة إلى يومنا هذا لكن يفقه هذه المسائل. فهمتني؟ هذا نقطة إلى الله يسلمك. التعيير أنت بالرجب
مستحول لك الشيخ أنه
الشيخ القوم يقول لكن نصيحة لأن القصد في النصح يعني الأصل خاصة في قضية ولاة الأمر وغير ذلك، القصد ليس هو التشهير بالخطأ، ليس هذا هو القصد. أنت وش ترجو منها؟ ترجو من نصحك له الرجوع عن خطائه، فهمتني؟ مشي التشهير بخطائه، فإذا كانت إذا صارت علانية فهذا تشهير. أما إذا كان بينك وبينه والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من أفضل الشهداء، من أتى سلطانا فأمره ونهاه فقتله جعله من أفضل الشهداء أنك يكون بينك وبينه، فهمتني؟ هذا جعله من أفضل المنزلة تاعه، فهمتني؟ فلهذا مش قصد التشهير بالخطأ. دوك أنك تنكر المنكر مثلا، تكلموا على قضية الربا وقضية مثلا مسائل الربا ومثلا الاختلاط ونحو ذلك، كثير من المعاصي لابد من التحذير منها وذكر ذلك، لكن احنا ما نقصدوش التعيين، ما نقصدوش التعيين على اساس انه فلان، بعضهم يذكر انه لربما راسله كذا. لهذا شوف حديث أسامة مع عثمان رضي الله عن الجميع، قال يا أخي لو كان بيني وبينه ما أمره وأنهاه عنه، مش نقول لك فهمت الفرق؟ مش نجي نقول لك أني والله قلت له البارحة مسح الله ما استاجه، فهمتني؟ هذا وش نوع هذا تشهير، وهذا فيه الإثارة يعني حول السلطان والأمير ونحو ذلك، فهمتني؟ فلهذا سبحان الله العظيم هذه المسائل جد دقيقة، جد دقيقة. لهذا السلف علاش كانوا أحيانا يتحاشون هذه المنازل اللي ربما السلطان ساعات يقول روح نديرك قاضي نديرك وزير يخر، لا، لأنه يخشى على نفسه، يخشى على نفسه أنه لربما يحضر شيء من المنكرات ولا يستطيع أن ينكر. هذا إمام إمام بعضهم يخر، كان يفرف، كان بعضهم يؤمرون حتى للقضاء، بعضهم تخبى كما يحكي يعني جات في الأخبار عنهم، إذا طاح عليه الجدار تخبى مور يحوس عليه الجند، طاح عليه الجدار مات، فهمتني؟ فرارا من هذه لأنه يخشى على نفسه، يخشى على نفسه. المعتقد الكفري هذا أدخله الكتاتيب المدارس ولولادهم يقرأوا أن كلام الله عز وجل مخلوق، فهمت؟ هذه البدعة الكفرية قالوا إحنا ما نصبروش، هو الإمام أحمد العكس طالبهم بالصبر، طالبهم بالصبر، فهمت؟ وعدم الخروج عن السلطان. نعم
قول العالم في شخص أنا لا أزكي ولا أتكلم فيه
متوقف في حقي، هذا متوقف
يعتبر جرح
التوقف هو أقرب ورد اللي يعني من خلص تنقل عنه أنه عد له أنه متوقف، هو التوقف هو رد، رد لحاله، رد لحاله. هذا هو كل شيء، هذا هو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
أنت. ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لكم حسن الضيافة والاستقبال، وقد وصل إلي في يعني في آخر ما لاحظت قضية التعليق على حديث حذيفة بن اليمان، هو حديث عظيم، لكن أنا في الحقيقة يعني أردت أن يكون المجلس يعني إذا كان شيء يعني يهمكم أو يخصكم من المسائل
أننا في الحقيقة دعيت صحيح أني يعني نجلس سويا لا لإلقاء الكلمة ونحو ذلك، لكن لا إشكال. لكن حديث حذيفة هذا في الحقيقة هو حديث عظيم، وهو يعني حديث في الصحيحين وغيره، يعني لئما جعلوه مرجعا في لزوم الجماعة والإمام والتحذير والتنديد من كل ما يفرقها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد أجاد الإمام الألباني كعادته رحمه الله تعالى، فجعل أو جمع طرقه وزوائده في السلسلة الصحيحة في أظن في المجلد السادس بعد الصفحة بعد 500. والحديث عظيم في بابه في الحقيقة، لهذا كثير من شراح الحديث درجوا واهتموا بشرحه وبيان معانيه. والحديث هذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث حذيفة حين سأله قال كنت أو كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أنا أقع فيه. فكان حذيفة رضي الله عنه حذرا ويعلم أن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ستحدث الفتن والنزاعات والخصومات، فلهذا تجشم رضي الله عنه أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان حافظ سره أن يسأله عن الأشياء التي لربما تضره بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن بين له أن بعد هذا الخير نعم سيكون من الشر ما يكون، وكان أول ما حثه عليه عليه الصلاة والسلام أن دله على المحافظة ولزوم كتاب الله جل وعلا، حتى كررها عليه في كما في بعض الروايات ثلاثا، فقال يا حذيفة عليك بكتاب الله واتبع ما فيه، وكرر ذلك عليه ثلاث مرات كما في بعض الروايات. قال العلماء هذا فيه دليل على أن المرء إذا يعني وقع في شيء من النزاعات والفتن عليه أن يلزم ما في كتاب الله جل وعلا، إذ هو العاصم له، وعلى أن يتتبع أحكامه ولا أن ينفرد برأيه أو أن يخالف في ذلك. وأيضا من المسائل العظام التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد حذيفة رضي الله عنه إليه، هو أن سيكون أيضا من الفتن والشر الذي سيصيب الأمة أنه سيظهر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله حذيفة رضي الله عنه قال فما أصنع حين إن أدركني ذلك، فأدله النبي عليه الصلاة والسلام على لزوم الجماعة، قال عليك بالجماعة وإمامهم، عليك فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فجعل العصمة في لهذا العلماء اختلفوا في معنى الجماعة في الحقيقة، لكن كلها تصب في مصب واحد وهو ذاك السواد الأعظم من العلماء والأمراء والوجهاء وعامة يعني الناس. فإذا كانت الجماعة على أمر فليس لك أن تشذ برأي أو فتوى أو قول أو نحو ذلك. لهذا نجد يعني فسروا الجماعة بهم أئمة الإسلام والعلماء، وفسروها بالسواد الأعظم، وفسروها بالصحابة، لكن كلها يعني تدل على معنى واحد، سواء كانت الجماعة هذه حال الخلاف وظهور دعاة الشر ودعاة الفتنة، فسواء كانت يعني في المسائل التي يختلف فيها مطلقا أو مسائل الفتوى ونحو ذلك. هذا جعل عليه الصلاة والسلام الجماعة هي العاصمة، هي العاصمة. لهذا كان كثير من السلف يقولون بصريح العبارة أن ما تكرهه مع الجماعة أفضل لك مما تحبه مع الفرقة، وهذا صحيح. يعني شيء تكرهه ربما على مضض، لكن تبقى على تلك الجماعة وتحافظ عليها أفضل مما كثير من الأشياء ربما تحبها لكن مع تلك الفرقة والنزاعات ونحو ذلك. لهذا نجد العلماء في حقيقة وشراح الحديث يعني اهتموا بهذا الحديث العظيم، وحتى وإن كان يعني لربما يعتل معتل يقول أنه لربما لا تصل، لأن الحديث هذا حين ننظر إلى شراحه من الأئمة فسروه أول ما فسروه على زمن ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الأولى للصحابة وما وقع بينهم من الفتن والاقتتال ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني واستفساره حذيفة رضي الله عنه يعني وصل به الحديث إلى أيام الدجال، إلى أيام الدجال والسلامة. فنبينا عليه الصلاة والسلام في كل هذه وفي هذه المراحل كلها يدل النبي يدل حذيفة على الطريق الذي يكون آمنا يسلم له بذلك دينه، يسلم له بذلك دينه ويرضي بذلك ربه سبحانه وتعالى. حتى أن يعني الحديث هذا وفتنة الدجال ونحوها نجد أن بعض العلماء في الحقيقة قد يطلقون لفظ الدجال على كل كاذب، على كل كاذب. هذا كان مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة كان يقول عن صاحب المغازي يقول دجال من الدجاجلة، لأنه كان يرى أن بعض الأخبار التي نقلها يعني ليست بالصحيحة بل كاذبة، ليست بالصحيحة بل كاذبة. فلهذا كل كذاب أو كذوب قد يوصف بالدجل، قد يوصف بالدجل. فلهذا أقول أن الحديث هذا مع لما فيه من الفوائد العظيمة والتي لا يتسع هذا المقام لذلك في الحقيقة. ثم الرسالة ما وصلتني إلا يعني ما نظرت فيها أقول إلا متأخرا، فكنت أود أن لأنه كثر الحديث حول توبة التائب ومتى تقبل وهل يشترط للتائب أن يبين إن رجع عن زلته ومخالفته أو سوء فهمه ونحو ذلك. فأقول أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل مرة عن الرجل من أهل العلم، يعني الرجل من أهل العلم يخطئ ويقول وتزل قدمه ثم يتوب عن زلته، يعني فهل تقبل توبته مطلقا؟ قال عليه رحمه الله تعالى الإمام أحمد يقول لا تقبل توبته عند الله جل وعلا إلا أن يظهر التوبة، إلا إذا أظهر توبته والرجوع عن مقالته، إذا كتب سيئا أو قال كلاما مخالفا على هذا لا بد أن يظهر التوبة، لا لأن التوبة ليست أصلا إذا لأن السؤال حول من ينسب إلى العلم ووقع في زلة أو خطأ ونحو ذلك. قال الإمام رحمه الله تعالى هذا عليه أن يظهر التوبة والرجوع عن مقالته. قال رحمه الله تعالى وليعلمن، يعني يعلم لابد من البيان. قال وليعلمن أنه أن في مقالته كيت وكيت أنه أخطأ ورجع إلى كيت وكيت وأنه راجع عن تلك المقالة. قال حينها تقبل، حينها تقبل، ثم تلا قول الله جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلهذا بعضهم يسأل هل يجب مع التوبة البيان؟ نقول نعم، إذا كان من أهل العلم يجب أن يبين. لهذا هذه الآية التي استدل بها الإمام أحمد على أن المرء خاصة إذا كان ينسب إلى العلم أن يظهر التوبة يعني ظهورا عاما، حيث أنه ينشر بضد ما كان يقول، أن يظهر ذلك أو أن يظهر ذلك. لهذا العلماء في هذه الآية وإن جاءت في أهل الكتاب ما قال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب قال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالعلماء في هذه الآية بعضهم جعلها كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في أهل الكتاب الذين كانوا يكتمون أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يكتمون أوصافه حتى يعني لا يعترف الناس بنبوته عليه الصلاة والسلام ولا برسالته. وقال الشوكاني ومنهم من يقول أن هذه تخص من يعني جميع من كتم علما أو قال أو ترك بيان ما يجب بيانه، قال من كتم علما أو أخفى وترك ما يجب بيانه، قال هذه يعني كلها تعنيهم. وقال هو الراجح عندي، قال لأن العبرة يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني قال ربما الآية نزلت في أهل الكتاب حين أخفوا أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وتمردوا على ذلك، قال لكن كل ما معني بهذا، كل معني بهذا يعني من السلام، فمن ليس لي المرء أن يكتم العلم ويخفيه، كما أنه ليس له أن يترك ما يجب عليه أن يبينه، ما يجب عليه أن يبينه للناس. لهذا الخلاصة في مسألة من وقع في شيء من المخالفات وأراد أن يرجع ويتوب يلزمه الصدق في توبته، سواء يعني من الكفر إلى الإسلام أو من البدعة إلى السنة. يعني لهذا كان الإمام السفاريني في اللوامع رحمه الله تعالى بعد أن ذكر طوائف من أهل البدع فذكر توبته لمن يريد أن يرجع ويتوب، قال فمن كان يعني صدقت توبته وحسنت قال يعني سريرته أو قال أيضا ومدحت سيرته، قال ورحمه الله تعالى قال ودلت قرائن أحواله على رجوعه. يعني هذا الأشياء كلها مهمة، يعني أن المرء هذا صلحت توبة وأظهر التوبة ثم يعني سيرته أظهرت ذلك وطويته كذلك ودلت قرائن الأحوال على رجوعه كما قال رحمه الله تعالى عن الإفك والضلال، يعني قرائن الأحوال كذلك تدل على أنه قال رحمه الله تعالى كانت يعني حينئذ توبته مقبولة، قال عند ذي المنة والأفضل يعني من أهل العلم والفضل، يعني تقبل أو يقبل رجوعه فلهذا خاصة في من مثلا ينسب إلى شيء من العلم وشيء من طلبه ونحو ذلك. أما من يعني حامت مثلا حول الشكوك والظنون ولم يتبين حاله، فهذا في حق العلماء التوقف في حاله، يعني الذي يعني اضطربت أقوال العلماء حوله وحامت حوله والشكوك والظنون ونحو ذلك، هذا في حق العلماء أن يتوقف في حاله كائنا ما كان، كائنا من كان في العلم ولا في الورع والزهد أو نحو ذلك. لهذا وهذا قد ذكرته مرارا، كان الشريف بن عبد الله النخعي القاضي أحد أعلام الأمة، أحد أعلام الأمة يعني وحفاظها وإمتها من علماء القرن الثاني رحمه الله تعالى. هذا حتى أن عيسى بن يونس الهمداني الإمام القدوة الحجة لما سأل الناس عن من هو رجل الأمة، يعني في ذاك الوقت، قال بعض الناس هو ابن لهيعة المصري القاضي، قال هو رجل الأمة. قال بعضهم لا، بل الإمام مالك بن أنس الإمام رحمه الله تعالى ورحم الجميع. فقال عيسى بن يونس الهمداني رحمه الله تعالى، قال لا، قال إمام أو إمام الأمة ورجل الأمة يومها، قال هو الشريك، شريك بن عبد الله. هذا يعني لإنسان ينظر إلى منزلة الرجل. قال وكان الشريك بن عبد الله القاضي النخعي كان حيا يومها، كان حيا، يعني لتنظر أن هذا الرجل يعني كان يضرب به المثل وكان على منزلة عند بعضهم من الإمام مالك، من الإمام مالك. لكن رحمه الله تعالى مع فضله وعلمه ونحو ذلك، إلا أنه رمي بالتشيع، رمي بالتشيع، حتى أن الجوزجاني الإمام قال عنه كان يعني سيء الحفظ مضطرب الحديث مائل، كما قال الحافظ الذهبي، قال وكان فيه تشيع خفيف على مذهب بلده من أهل الكوفة. قال رحمه الله تعالى وكان من أكابر الفقهاء وله مع أبي حنيفة مواقع، يعني كثيرا ما كان يجادل ولربما يتبادل المسائل مع الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع، يعني لتنظر في منزلة الرجل. لهذا لما سئل الإمام أحمد عنه وعن الشريف بن عبد الله القاضي، فقال هو كان عاقلا، قال كان عاقلا صدوقا محدثا، قال وكان يعني قال وكان شديدا على أهل الريب والبدع، هذا الشريك كان شديدا على أهل الريب والبدع. قال وكان قديم السماع لأبي إسحاق يعني السبيعي، قال أقدم من زهير وإسرائيل. فلما سئل الإمام أحمد قيل له وإسرائيل أثبت منه، قال نعم إسرائيل أثبت من شريك. فسئل هل يحتج به يعني بحديث شريك، قال لا تسألني عن رأيي في هذا. لما؟ لأن الشريك بن عبد الله لما ولي القضاء ضعف حفظه وصار مضطربا في حفظه، صار سيئا الحفظ، فلما اضطرب حديثه يعني بعضهم بعد أن تولى القضاء مع إمامته، مع إمامته، ثم واصل السائل للإمام أحمد، قال وسأله عن إسرائيل، قال وإسرائيل حجة، قال نعم لعمري يعني هو حجة. قال وكان الشريك كان قد ولد في سنة 95. فلما سأل الإمام أحمد السائل قال وما كان مذهبه في علي وعثمان رضي الله عنهما؟ فأجاب الإمام أحمد قال لا أدري، يعني لهذا المرء إذا، لأن شريك بن عبد الله مع إمامته وتقدمه ونحو ذلك، إلا أن نقل البدعة عنه، هل واقع هذه البدعة بدعة التشيع أم لا، يعني بعضهم يثبتها وبعضهم ينفيها. لهذا نجد حفص بن غياث يروي عنه هذا علي بن خشرم أن حفص بن غياث هذا كان كذلك يتشيع، قد سمع من شريك يوما يعني أنه كان يذكر يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومن استخلف أو جاء بعدهم من الخلفاء من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قبر عليه الصلاة والسلام، قال فاختار المسلمون اختاروا أبا بكر الصديق. قال بعد ذلك قال فلو كان أحد أفضل أو أفضل منه قال لكانوا قد غشونا، يعني هذه العبارة قال لو كان يعني في زمن أبي بكر الصديق يوم اختار الصحابة أبا بكر الصديق خليفة، قال لو كان أحد أفضل منه وكانوا يعني اختاروه قال لكانوا قد غشونا، هذه العبارة. قال ثم استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه، قال فقام على الحق والعدل. قال ثم لما حضرت الوفاة عمر رضي الله عنه قال جعل المسألة شورى في ستة، قال فاجتمعوا على عثمان رضي الله عنه. قال بعدها نفس العبارة قال لو كان أحد أفضل منه، يعني لو كانوا قد غشونا، يعني كان أفضل منه لكن وضع عثمان بدله لكانوا قد غشونا. هذه الجملة التي كررها ذكرت لعبد الله بن إدريس الأودي، هذا أيضا من العلماء، كان حجة قدوة شيخا شيخ الإسلام كما كان يطلق عليه، وهو من شيوخ الإمام مالك ومن شيوخ عبد الله بن المبارك ونحوهما. فلما جاء علي بن خشرم وقال أن حفص سمعت حفص بن غياث يذكر هذه الحادثة عن الشريك، فاستعظم هذه المقولة لما فيها من الإجمال، لأن حين تسأل عن استخلاف لما تعقب بمثل هذه العبارة لو كان غيره أفضل منه لكانوا قد غشونا. قال سبحان الله، فاستعظم هذه العبارة عبد الله بن إدريس الأودي رحمه الله تعالى، قال الحمد لله الذي أنطق الله لسانه، قال وإنه لشيعي وإن شريكا لشيعي، يعني حفص شيعي وكذلك شريك. لما لهذه العبارة؟ وإلا فالأصل كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال يعني هذا التشيع الذي نقل عن شريك وغيره، قال هو غير يعني التشيع المحذر منه، قال إن شاء الله تعالى، قال وإنما ليس هو من قبيل من الكلام في من حارب عليا رضي الله عنه من الصحابة. قال فهذا يعني لأن الذين خالفوا علي، فبعض الطوائف اغتنموا ذلك للطعن في أولئك الصحابة، لهذا قال هذا ليس من قبيل أولئك، يعني أن يطعن يعني من طعن في من خالف أو حارب عليا رضي الله عنه، لهذا قال هذا يؤدب، كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال هذا كلام قبيح، ومن قاله يعني يؤدب فاعله، قال يؤدب فاعله لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بخير ويترضى عنهم لهذا أقول أن هذه الكلمة الموهمة، يعني عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالى اتخذها كالحجة عليه، هذا للبيان على أساس أن المسائل العقائد الأصل فيها يعني البيان وعدم الإخفاء أو الإجمال أو نحو ذلك. لهذا كثير ما نسمع قضية الأصول وقضية الفروع هذا كلام فارغ، لأن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه التفرقة لم تكن لا على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين ولا على عهد من جاء بعدهم من خيرة تلك القرون. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نعم نجد في كلامه أن يذكر الفروع، مسائل الفروع، مسائل الأصول، لكن يقول الذي يعني يفرق هذا ما كان إلا من دأب أولئك الذين يعني كانوا من أهل الكلام وأيضا أصحاب الأصول، يعني أصحاب أصول الفقه هم الذين شهروا هذا التفريق. وإلا قال فمذهب شيخ الإسلام تيمية كما أن مسائل الفروع الذي يعنيها هي تلك المسائل التي لا نص فيها، هي المسائل الاجتهادية. أما جميع المسائل التي نص عليها سواء بآية أو بحديث فهي عند المسلمين أصول، لأن الوحيين عندنا أصول، الوحيين عندنا، سواء في المسائل العلمية العقدية أو المسائل العملية الفقهية، فجميعها إذا دل عليها النص فهي أصل عندنا، فهي أصل. أما المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها فهذه قد نطلق عليها أنها مسائل فرعية، مسائل الفروع. لهذا يعني من العجب أن يقال أن بعض مسائل الأصول اختلف فيها الصحابة، لهذا لا يقال مطلقا، لأنه يرجع عليك أنك كأنك تثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا شاكين في معتقدهم، وهذا باطل، هذا باطل يستحيل. يعني لهذا الجارية لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله فقالت في السماء، فأثبت لها الإيمان وسائر هذه المسائل. لهذا لا يقال مطلقا أن الصحابة اختلفوا في الأصول، لأنهم كأنك تثبت أن الصحابة كانوا شاكين في معتقدهم عياذا بالله، هذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل. أما المسائل التي لا نص فيها نعم يعني قد تجد يعني بعض المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها فيقول بعضهم بقول ويخالفه آخر. أما المسائل إذا المقصود بها الأصول هي مسائل العقائد فنقول أن الرأي الأول اختلف في ذلك فهذا باطل من القول، فهذا باطل من القول. هذا أعذرونا على كل حال، أنا ما كنتش داير هذا الحساب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا فرصة أخرى إن شاء الله. أنا كنت جاي العكس نسمع منكم، ومن بعد تفاجأت الهاتف تاعي قال لك حديث حذيفة، حديث حذيفة
يعني شيخ ما تحصلش المواضيع.
لا لا تفضل.
إن شاء الله لك شيخ. في منطقتنا يعني مؤخرا كثر الكلام على بعض طلبة العلم الذي لم يبينوا موقفهم من الدكتور، بين موافق ومخالف، البعض يقول لك فرقة ثالثة، والبعض الآخر يقول لك من لا تسلقوش أهل العلم وكذا، هذا كثر الكلام. شيخ يا حبذا لو كلمة في هذا الباب تبين لنا الصواب في هذا الأمر، جزاك الله خير.
قصدي أنا المسائل هذه قصدي هذه المسائل الآن الحديث الإشكال أن الحديث الذي طرح والفتنة التي الله المستعان أضل بها هذا المضل لكثير من الشباب ليست بالمسائل الفرعية، بعدما كانت مسلمات على المنهج السلفي صارت مسائل اجتهادية، أو أن النصوص هذه صارت قابلة للاجتهاد، فهمت، وإبداء الآراء حولها بعد يعني أن كانت يعني متفق عليها عند علماء السنة من عصرنا هذا وحتى من سلفنا الصالح. الآن الإشكال الذي يعني ما ظهر له موقف يومها لعذر لربما يكون معه. الآن لهذا أنا أقول ذكرت قضية الرجوع ونحو ذلك، هذا لابد الإنسان حين رجوعه أن يكون صادقا في رجوعه، أما أنه يختفي مثلا لمدة كما قال الله عز وجل في من قال لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، قال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. لهذا سبحان الله العظيم هذه الآية آية عظيمة جدا. هذا كما ذكرت لبعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة جعل من يلي الإمام أولو الأحلام والنهى لفضلهم وتقدمهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الأولى كان يحتاج إلى من ينصره، كان يحتاج إلى من ينصر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يذكر كثيرا أبا بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق في المرحلة الأولى ما قاتل بسيفه، لكن كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام بماله وأقواله. كان كم من معذب يعني بدل ماله في اعتاقه، فهمتني؟ وكان ينصره بقوله ويواجه ويجاهد من أجل النبي عليه الصلاة والسلام وصحة رسالته. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت منزلة أبي بكر الصديق عنده جد رفيعة، جد رفيعة. لهذا لا بد الإنسان من يعي هذا. لهذا من النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرحلة سواء كان يعني في مرحلة أن الآية هذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرنا إلى كثير من الأحاديث يعني يجعل الناس مراتب، يجعل الناس مراتب مراتب في الأفضلية. لهذا الإنسان الذي مثلا قابل واجه هذه الضلالات ورد على أهل الأهواء والبدع وغير هذا لا يجعل في نفس منزلة من اختفى ولا تعلم يعني سره من ظاهره أبدا. يعني لهذا حتى في قضية دلالة النبي عليه الصلاة والسلام على من يؤم الناس جعلهم ذكر مما ذكر قدمهم هجرة، قال أقدمهم هجرة، فمن كانت له السابقة في البيان وما وحفظ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك لا شك أنه لكل الله عز وجل جعل له قدرا، فهمتني؟ لهذا لا يقال مثلا يعني الإنسان هذا كلها تغفل نغفل عنها وكأن لم تكن أبدا. لهذا مثلا بعضهم يقول لي طيب فلان قال ولا فلان قال ولا، إذا كان الرجل مختلف فيه، لهذا أنا ذكرت حادثة الشريف، إذا كان مختلف فيه الإنسان حق الإنسان أن يتوقف في حاله. لما التوقف ماذا يعني؟ هو يعني يساوي الرد، التوقف والرد، أنك تتوقف في شخص ما يعني لا تثني عليه ولا تزدريه وتجرحه، هذا التوقف في هذا شبه رد له، عساه يبين، لأن الأصل أن من راجع أو حمت حوله الريب والاتهامات عليه أن يتبرأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه صفية زوجتي أو زوجي، فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. لا بد إنسان بعد مثلا إنسان ما ظهر له موقف وكان ينظر إليه على أساس أنه من طلاب العلم ونحو ذلك، هذا عليه أن يبين، لا يقال فيه يعني عليه أن يبين وأن يظهر عذره إذا كان له في ذلك، ويعتذر له إذا كان مما يعتذر به، فهمتني؟ فلهذا الإنسان قضية أنه مثلا يتكلم فيه ولا يعدل ولا، فهمتني؟ لهذا إيش المسائل؟ لهذا أنا ذكرت قضية من يعني كان يعني في محل شبهة أو ريبة ونحو ذلك، عليه أن يظهر أن يبين معي. وش أنا مثلا أنا قلت مثلا أنا كنت على بالي وكنت ساكت وغير ذلك. لهذا سبحان الله العظيم كما ذكرت في عدة مجالس هذا اللسان هذا له آفتان كما يقول ابن القيم، آفة الكلام بالباطل وآفة السكوت عن بيان الحق. هذا آفتان على الإنسان، جميع الناس مبتلى بذلك، إما أنه يسكت عن بيان الحق وإما أنه يتكلم بالباطل. الله المستعان.
شيخ أبي جد الخير الله يحفظه، شيخ إذا توقف أهل العلم المشايخ الكبار في مثل هؤلاء اللي كنا نصح كنا نحبهم مثلا يعني ما بثني أمرهم بيان شافيا، إذا كانوا توقفوا المشايخ وبعض بعض إخواننا اللي قراب منهم وما زال يجلسوهم وربما يعني يدعوهم إلى الولائم وربما يحلوا مدارس وكذا.
أنا أقول لك في هذا إذا لأن بعضهم يقول لي أنا سقيت فلان قال هو على الخير معليش، هذا عذره معه، لكن أنا ما نلزمش الناس في رجل مختلف فيه، رجل مختلف فيه عند حتى عند أئمة السنة المختلف فيه ينظر في قرائن أحواله يرجحون بهذا. دوك أنايا ما نقدرش نلزمك أنت تقول أنا ما نروحش، لأن أنا ما لم يطب نفس إلى مجالسة النفس إلى مجالسته، لأن فلان يعني ما تكلم فيه يعني وسكت قال لا أدري عنه لا أدري عن حاله ما أدري عن حاله متوقف، أنا كذلك راني متوقف. فيجي آخر يقول لكن أنا سألت فلان قال هو على الخير ويعني وراح له، عذره معه، لكن أنا لا ألزم أقول لك لا لا ونبدأ، لأنه المرء الأصل هذا أبان بن أبي عياش مثلا مع شعبة، هذا حماد بن حماد وحماد بن زيد من الأئمة الكبار، هذا أبان كان متكلم فيه وكان شعبة معروف أنه كان شديدا في الجرح، فأمسكوا شعبة صحوا له قالوا يعني ما زلت تكلم في أبان، قالوا له لضعفه وأهل بيته لأن في أضر فيه وضعيف أكداك ويزدوا في البيت يسمعوا باللي فلان ويتكلم فيه بجارح، قالوا يقول أحمد بزيفة وعد خيرا، ثم التقى قال يا التقاهم في جنازة قال يا أبا إسماعيل يقصد حماد بن زيد ولا حماد بن حماد، قال لهم أنا ما أسكتش عليه، قال أنا لا أسكت عنه، قالوا لأن هذا الأمر دين، قال لأن هذا يا هم علاش، قالوا شافوا من جانب أن الرجل فيه ضعف وكلامك فيه قد يسيء إلى أهله أو يسيء إليه ويزيد ضعف على ضعف لربما ولربما يتأذى من ذلك، لكن شعبة قال هذا الدين هذا ما أسكتش أنا أسكتش أبدا. هذا قصدي أنا مثلا كما يقول نتايا كان بعضهم يقول كان أروح سأل فلان مثلا وقال هو على الخير معليش جلسوه كذا، يجي آخر يقول كان أسكت آخر متوقف في حقه لأن لم يظهر شيء أنا متوقف في حقه وله ذلك، أنا منديرش الثورة من أجل أنك اختلفت في هذا الرجل، يعني تولي قضية موالاة ومعاداة في الشخص ما يجوش شرعا، نحن نوالي ونعادي في الحق، أما الذوات علمها عند الله عز وجل، ذوك اللي يظهر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أظهر خيرا قال آمناه وقربناه، ومن أظهر غير ذلك إظهار يبين قال هذا يعني يحذر منه وغير ذلك، قال وسريرته إلى ربي سبحانه، يعني مثلا قل لا إنسان طيب وقلبه بيض وكذا وكذا سريرته لا يعلمها الله عز وجل، لكن من أظهر يعني قال رضي الله عنه يعني في أيام الوحي نزول الوحي أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الوحي هو الذي يعني يقوم على بيان أخطاء الصحابة وبيان المخرج من ذلك، وكان الوحي ينزل، قال الآن انقطع الوحي، قال إحنا نحاكم الناس إلى ظواهرهم، أما السرائر الخلق لله عز وجل، قال من أظهر خيرا آمناه وقربناه ومن أظهر غير ذلك هذا.
جزاك الله خير شيخ، ونكمل بعض الآن بعد هذه الفتنة شيخ أصبح الإخوة في الغربة يعني يريدون شيء يستبشرون شيء يعني مثل ما ظهر مرة يعني حتى هذا اللي لم يظهروا في الأول لما أرادوا الرجوع بدون تبيين بعض الإخوة يعني نتيجة الغربة اللي فاتت في هذه الفتنة أو مع هذا الله يكفينا شره يعني قبل شيخ أصبح من النقلة في هذا المتأخرين في تضييع في ظهور بيان حاله. شيخ لما يتخدموا مع بعض طلبة يعني أخوانهم بعض النقلة لما يجون عند مشايخنا الكبار غير الكلام يخرج لهم قليلا ثم شوية ومن بعد يزيد ومن بعد النقل ما هوش واضح الكلام غير مقنع
لأنه ساعات هو أصلا
ولا أصلا كنا في غربة كنا في غربة يعني إذا أصبح يولد جاي قاطع حتى يتبرأ مباشرة تفعيل ولا أربارة
هو ساعات لأنه علاش لأن أولا لربما المسؤول الذي يسأل ما عندوش تلك المعطيات والعلم حيث أنه يتكلم صراحة لأنه أنت واحد مثلا مخبي كيف تحكم عليها فهم في باش دخوشي قال كما قبل نهضر ثم يا أخي أنتم رفضوا كرسل وحومات عن الشخص هذا الشخص مش مريض فراش ولا طيب هو يخرج هو اللي يسعى ولي يروح ويجي مش نتوما عجيب جدا عجيب حتى ولات مثل التكتلات والحزبيات الضيقة والعصبيات الميتة الجاهلية يعني هذا بعد نهاية العام أخي ما شاء الله بصحته وكذا خلي هو اللي يسعى لنا الكلام فيه ماشي فيكم نتوما هذا التكتلات هذه جد سيئة عيدا وهذه لا تزيد الفرقة إلا فرقة لهذا لما نشوفش أنا إنساني أخي أنت أيرك متهم أو في عملك وأحوالك وحالك ريب روح قل يا أخي تبرع إذا لأن علاش حتى كي قلت لهم لأن علاش قلت حتى اللي كي يروح لأحد الأفاضل أنا مستحيل ما عندهمش أخبار عنهم فهو راح يوجهوه يقول أنا سمعت أنك قلت كيت وكيت أو فعلت كيت وكيت فهم هو أنا كي يجي هذا المرسول والمحامي وإن شاء الله إحنا كلهم لا نظن بهم إلا خيرا لكن كي يجي أنا كي نسقيه ما عندوش جواب عندوش جواب يحاول يزين الوضع وغير ذلك فهم لهذا طيب المسألة تخص هو أنت علاش هذا شيء غريب جدا وهذا نفس فتنة المضل تاع الدكتور هذا والله يعني تجد الشباب لربما في حياته ما شافوش لربما دخل الشباب الحدث الصغير يدافع ويكتب بكلام سيء حتى الآن توصلوا للكلام السيء في بعض الأفاضل في خارج هذا البلد فيها التعدى يعني فيها التعدي كبير جدا ولربما في حياته ما شافوش قدامه والله ما شافوا على وشنو رافع راية أنه عالم البلد ما يزم شيء طيح هذه العادية يعني العصبية والجهلية
شيخ بارك الله فيك لما تقاتل أي كريمة أنه لا يستلم أن القاتل لا يستوون في القدر خذ كارت بعض الأظهر السلفية لو هذا الأشخاص مثلا أظهر المواقف وبيّن خفلنا من هذا الأثار أنه لا يقدمون ما كما يقدم من جاهد يعني وبين الحق وظلم كيف هذا كيف لا يكون تقديم هل الشيخ يعني لا يسألون في هذه الفتن
لا كل له منزلته يا أخي كل له منزلته سواء لأن الذي كانت له السابقة مش يعني كجاء متأخرا الصحابة مش كما التابعين مش كما الصحابة والتابعين الكبار المخضرمي ليس كما جاء بعدهم فهمتني فلهذا وكل ينظر إلى هذا من ناحية مش نهضر أنا هذه المنازل الله عز وجل فضل بعض على البعض فهمتني فلهذا مش قضية الآن لازم تميز بين الفضل واقع بدون خلاف ماشي حتى يزل أما إذا زل وأخطأ هذا شيء آخر هذا العكس الآن كاين المعاند أنت الخطأ هذا بين ويعاند الحق تتذكر له النصر قل لا بالصح كما هذا الاعتيب المخلط هذا المضل هذا الآن وش يدير الآن يقول باللي مثلا فلان يقول بهذه الزلة مثلا يقول الشيخ مقبل ولا فلان هذه قواعد الضلالة علاش لأنه كما يقول الشيخ الإسلام تيمية قد يعذر أولئك علاش لعدم البيان، ما كش ما جاءت الشبهة والتبست عليه وتأول ولم يجد من يوضح له، فهمتني؟ أما أنت كمتأخر لا تعذر على لأن هذه المسائل خلاص هضمت، هضمت ونقلت وبينت وكتب فيها مؤلفات ومجلدات، ثم جئت تقول لي نقول لك أنا مثلا الإمام أبو حنيفة قال عن تأخر التأخير العمل عن مسمى الإمام، قل كان إمام كبير، أنا نقول إمام يقول هو يجوز لي نقول هكذا، هذا هو إمام يا أخي، إمام مذهب وإمام من أئمة الأربعة، فهمتني؟ لون أنا حقول باب كلامه ويستحيل هذا يقول واحد يعني يشم رأي في العلم، قد يعذرون على لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني كان يعني يقول كان متطلعا في علم الكلام ابتداء، ثم لما ابتدي إلى السنة صار يأخذ بالسنة على قلة ما وصل، لأن كان في أول الأئمة هو كان في عصر التابعين، فيعني لم تدون السنة بعد غير ذلك، فكان يقول ببعض ما يصله، فهمتني؟ فلهذا كما يقول الشيخ الإسلام تيمية قد يعذرون لكن لا يعذر من تأخر. علاش هذه المسائل مثلا كما هذا الإنكار العلني بدأت في التسعينات وقبل التسعينات أولف فيها وجمعت حتى أقوى العلماء في ذلك، فلأن الفتنة قديمة ليس جديدة لكن تكرر وغير ذلك، وتجي الآن يعني تخرج بقول يخالف أبدا، فهمت هذا؟ فلهذا أنا مثلا كين ضوابط علمية أنا كثير الإشكال في هذا فيما يبث، ثم نزيدك بشكل ما نكمل كلام هذا العتيبي هذا يقول لك طيب إذا قال فلان من العلماء ما تقولوش عنه أنه صروري ولا يتهم به ببدعة وهذا تقول عنه، نعم نقول أنا أولا أنا قلت لك السبب الأول، السبب الثاني أنه هذا الرجل عندنا جمع زلة أولئك، لهذا السلف كانوا يقولون من قال مثلا من اجتمع فيه وقال بزلة وخطأ أهل المدينة، فهمت أهل المدينة في قضية النساء حشوش النساء وغير ذلك، وقال بمذهب أهل مكة في الصرف وبمذهب الكوفيين في النبيذ الخمر، فهمت؟ قالوا هذا ليأخذ كل زلات هؤلاء، قال لي يتزندق يصير زنديقا، فهمت؟ يظل ويجتمع فيه كما قال بعض الشر كله. لهذا الإمام أحمد هذه الزلات كما يقول ابن تيمية زلات أئمة، لأن أهل الكوفة ولا أهل مكة والمدينة كانوا أئمة يقولوا بهذه المذاهب، لكن الإمام أحمد كان هذه المسائل لا يذكرها، يكره أن تذكر هذه المسائل لأن كان يقولها أئمة كبار قبله كانوا يقولون بها، لكن ما كما كان يتعرض لهذه المسائل. علاش يقول شيخ الإسلام تيمية يقول لأنه قد تتخذ مطية، لمن يقولك كما هذا لو يقولك النبي حلال تتعرف خير ما من شريك القاضي، يعني علماء الكوفة اللي كانوا يقولوا بحلية النبي المسكر هذا، فهمتني؟ كلهم علماء انت تعرف خيرهم مستحيل. نعم أقول لك أولا لهذا، ثم حتى لا تتخذ مطية في انتقاصهم، لما تولي انت تولي حكم التأخرت تولي تهضر في أولئك العلماء حيث لأنهم أحلوا ما أحلوه من هذه المنكرات، فهمتني؟ لهذا سبحان الله الإمام أحمد ما كان هذه المسائل يتعرض لها بل يكره ذكر هذه المسائل. علاش؟ لأن أولا تخالف ما كان عليه السواد الأعظم من العلماء مع وجود النصوص في ذلك وغير ذلك، ثم حتى لا تتخذ لا مطية ولا تتخذ سبيلا للانتقاص. لا بس أنا لا ربما تفضل
شيخنا يعني طالب علم في بداية الطريق في بعض الأيام يجد همته عالية إلى أن يحفظ 30 أو 40 بيت، في بعض الأيام تضعف همته فلا يتجاوز 5 أبيات، فهل من كلمة في هذا الباب أن تكون محفزة للإخوة وإياي ورافعة للهمم إلى القمم، يعني عسانا أن ننطلق من هذا المجلس المبارك يعني مرتفعي الهمة كي نجاهد أنفسنا في تحصيل العلم النافع. بارك الله
فيك. وأنا هذا طالب العلم نور الله عز وجل لا يؤتاه عاصم كما كان وكيع ينصح الشافعي فهمتني. ف كاين طرق الإنسان يخلص لله عز وجل والإخلاص هذا عزيز. السلف كانوا يتحدثون كثيرا عن هذه المقاصد والنيات لصعوبتها ولا لصعوبتها مثلا ما يكذبش على روحي يقول أنا يراني ما شاء الله وكذا، لكن كانوا يتحينون مقاصده ونيات يعني دائما يراجع هل هذا العمل أو هذا القول أو طلبي للعلم والمثابرة لله عز وجل أو لغيره تيقال فلان كذا أو فلان علم كذا. هذا لا بد من معالجة المقاصد والإخلاص في ذلك لأنه أول من جاء وهي أول دافع. ثم قضية البعد عن المنكرات والمعاصي كذلك لأنها مثبطات وتحبط الأعمال. فلهذا ثم أنا نهضرك على وجه التسلسل يعني كاين دعائم أخرى مثل الصحبة الطيبة التي تعينك على ذلك فهمت، واغتنام الأوقات خاصة أيام العزوبة ومشي كما أيام الزواج والأولاد ونحو ذلك، واغتنام ثاني فرص الأوقات مثلا ربما تكون في الصباح تكون في نشاطك وبعد العصر أو الظهر يعني ربما يعني تكون في حالة أخرى. فكان كثير من الدعائم لهذا أنا خاصة طالب العلم طالب العلم عليه أن يخلص لله عز وجل وأن يتقلل ما استطاع لأنه ما كاش واحد معصوم من المعاصي والذنوب أن يسأل الله عز وجل التوفيق في ذلك فهمتني. وأن لا شك قضية اختيار الكتب نحو هذه من الدعائم يعني الصحبة الطيبة ونحو ذلك. فنقول أن هذه المسائل خاصة في العلم النافع أن كما يقول كثير من السلف يعرفون العلم النافع بخشية الله عز وجل هذا يربطوها دائما بالقلوب يعني ما نكذبش عليك يربطوها بالقلوب. وعلى طالب العلم خاصة قضية المبادرة إلى الشهر والله العظيم تقسمه ظهر إياك والشهر مش حين طالب علم قلوا إياك والشهر إياك وطالب الشهر حتى ولو هذه الشهر الخفية أكتب العلم مثلا سألت في بعض الخصومات ولا في النت ولا عبر الهواتف إنسان يبين أنه لن يغلب في المحاجة ونحو ذلك. أنا أقول طلب العلم إذا كانت في مواجهة هؤلاء المبطلين هؤلاء ما تدخلوش معهم في خصومة. والله السلف كانوا يحذرون من مخاصمة أهل الهوى والبدع يحذرون من ذلك ويحثون على نشر السنة يقول لك نشر السنة ففي ظهور السنة إخماد للبدع كلها والمخالفة. أما تخاصم ولا ربما يعني يستدرجك وقد يلبس عليك ويشبه عليك. فلهذا السلف أبدا ما كانوا يعني يدخلون في خصومات معه وهذا حتى الإنسان يحفظ لنفسه أوقاته فيما ينفعه نحو ذلك. لهذا سبحان الله العظيم ممن يعني عاصرناه من أهل العلم دائما يحثون على الطلب والله يحثوننا على الطلب يقول يعني اطلب العلم كي تكتسب يعني ذاك العلم وتتزود منه يمكنك غدا المواجهة لأننا نقول لك أهل السنة في قلة الغرباء يقول عليه الصلاة والسلام فهمتني. وكذلك لهذا أنت الآن غدا لربما في محلك لن تجد من ينصرك إلا ما تزودت به من علم فهمتني. فلهذا خاصة الأوقات هذه أيام الشباب والعزوبة لأن والله يعني نحس جميع يعني طلبة العلم أن يهتموا بالعلم النافع أن يهتموا بعلم النافع. ولا شك أن المرأة تعتري هذه يعني الضعف أحيانا كثرة الفتن ولربما المشاغل ونحو ذلك، لكن العلم هكذا، العلم إذا أعطيته كلك هذا تنتفع، أما إذا أعطيته من وقتك أحيانا وذلك يعني راح تكون عندك مثل المعلومات لا العلم لديك المؤصل وغير ذلك. ثم قضية الكتب، الإنسان لا شك أنه من أهم العلوم اللي لابد من الاهتمام بها هي العلم بالله جل وعلا، فهمت؟ أو بأسمائه وأوصافه وأفعاله وكلامه، هذا أعز العلوم. هذا شخص فهمتيني يقول سبحان الله العظيم، يعني لو يعني استقبلت من أمر ما استدبرت قد تفرغت إلى كتاب الله عز وجل، فهمت؟ يعني تفهما ويعني صراحة يعني وصح هذا. هذا بشوف الصحابة لماذا فضل عثمان على علي، على لأنه كان يعني أحفظ لكتاب الله عز وجل مهتما به على ما يعني فيهما جميعا من الفضل، فهمت؟ يعني هذا قدم عثمان كما يقول شيخ الإسلام تيمية، فهمت؟ هذا اللي أنصح به عموما، والله تعالى أعلم.
بالنسبة للكلمة التي تفضلت بها في البداية، يعني حين ذكرك على مسائل العقائد، يعني هل نفهم بأن الاجتهاد أيضا يدخل في بعض جزئيات العقيدة التي لا نص فيها؟
نعم، يعني لكن إذا المنصوص أو غير المنصوص عليه، هذا في مسائل الاجتهاد لازم نتعرف حاجة، أنه مسائل الاجتهاد عندها ضوابط، ماشي تجتهدوا حياك الله تفضل قول أبدا. مسائل الاجتهاد لابد من مراعاة السواد الأعظم والجماعة، ولابد من مشاورة ومشورة الغير. لهذا كان ابن عباس مع علمه يقول في المسألة الواحدة لربما يستشير 30 من الصحابة، يعني لا يبدي فيها رأيا ولا كلاما حتى يجتمع بغيره، هذه المسائل غير منصوص عليها، فهمت؟ ثم مسائل الاجتهاد هذه لا بد أن تكون موافقة لكلام الجماعة، لا يشذ الإنسان برأيه دون الجماعة، يعني هذا حتى شخص الإسلام تيمية تكلم في هذا، أن مسائل الاجتهاد هذه لا بد من مراعاة كلام الجماعة حتى لا يشذ. هذا حتى الشاطبي يقول أن مسائل الاجتهاد هذه يعني الإنسان يعني لابد أن يعتقد ما عليه السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين، لهذا حتى يعني لا تضطرب، حتى الشافعي وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحمه الجميع لما يأتون إلى تعريف الجماعة يذكرون حتى قالوا الجماعة حتى في الفتوى وإبداء الأحكام نحو ذلك لا بد من المحافظة على الجماعة، لا بد عن الإنسان أن لا يشذ بمسألته دون الجماعة من العلماء والمجتهدين. فلهذا كاين ضوابط في مسائل الاجتهاد، هذا في مسائل المعتقد كذلك، في مسائل المعتقد كذلك. الآن إذا كانت المسائل غير منصوص عليها فليس لك أن تشذ، يعني تخرجنا قولها كذا لم تسبق إليه أو خالفت به جمهور علماء السلف أبدا. هذا يعني كما يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه في مسائل الاجتهاد يقول هذا يستحيل أن تصيب أنت وتخطئ الجماعة أو الجمع يكون جميعهم، يعني هذا العلماء في كتبهم يعني القدماء لما يذكرون الأقوال يقولون وقال به أكثر فقهاء كذا، كثير من العلماء يعني يلقي الكلام على هكذا، يعني أبدا. هذا يقصد أن كثير من العلماء ويذكرون بعضهم كثير من المحققين والمدققين ونحو ذلك، هذا لوجود الأثر في هذا الكلام أو هذا الترجيح، مش ذلك يعني يذكر هذا. لهذا المسائل الاجتهاد كما ذكرت لابد يعني فيها ضوابط، يعني لهذا في المجلس ذكرت لك ضوابط الاجتهاد في مسائل التي لا نص فيها وغيرها من الضوابط.
شيخ أحسن الله إليك، عندي سؤال عن الكلام الشيخ. شيخ أحد المشايخ الفضلاء سئل عن حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، فأجاب أنه المحرم نوعان، تحريم مقاصد وتحريم وسائل. كذلك أجاب أن القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم وسائل يصبح جائزا إذا ما أمن ما يفضي إليه ووجدت الحاجة دون الضرورة، وأجاب أيضا أن الضرورة تبيح حتى المقاصد. من هذه القواعد المصطلحات استغل الفراكسة شيخ أنه مسألة الإنكار العلني هي تحريم وسائل، تحريم وسائل، لأن تحريم المقاصد يكون في الخروج. فأشيخ هذا
أخي ذاك من هذا الفعل وراء أخي، إحنا قضية الإنكار عندنا النص، هذه القواعد، هذه القواعد هذه تدخل في باب الاجتهاد في غير المنصوص عليه. أنت هذا من لا يغرنك كثرة كلامه، كان السلف كان سبحان الله العظيم كانوا قليلي الكلام يعني، ولكن لكلامهم كثير من البركة. الآن أنا أقول لك الأصوليين مع الأسف يعني علم الأصول، نعم أول من كتب فيه هو الإمام الشافعي، لكن بعد الإمام الشافعي دخله أهل الكلام، هم الذين يعني برعوا وفي هذا العلم، فهمت؟ إلى أن جاء زمن ابن تيمية وابن القيم فصححوا كثيرا من مسائله. لهذا أنت الأصل في هذا، إذا كانت المسألة هذه مختلف فيها لكن هذه المسألة فيها نص، ترجع إلى النص، لا تبحث عن هذه التقعيدات وهذه الآراء الأصولية أبدا، فهمتني؟
فهمتك.
لهذا أنا أقول للشباب يا أخي، إذا كان المسائل منصوص عليها لا تنظروا في هذه الخزعبلات. لهذا سبحان الله العظيم كما كتاب الماتع اللي الصنعاني مزالق الأصوليين يذكر كثير من هذه يعني من المسائل اللي توسع فيها أهل الأصول مع وجود النص، النص موجود لكن توسعوا فيها فخرجوا عن يعني قصدي الدائرة والقصد الشرعي، لهذا لا تنظر في هذا كثيرا فيلبسون عليك، لا أبدا. أنت عندك نص تلتزمه، أنا لا أحبك نوصل فيه، شريعتنا جاءت لمخاطبتي، الذي يكتب والذي لا يكتب على بالك، هذا هو. فأنت يستحيل هذه الشريعة يعني جاءت تخاطب من لدن الصحر إلى يومنا هذا لكي يفقه هذه المسائل، فهمتني؟ هذا نقطة إلى الله يسلمك. التعيير أنت بالرجب
نصيحة ولا إنكار شيخ؟ لأنه شيخ القوم يقول
يعني النصيحة، لأن القصد في النصح يعني الأصل، خاصة في قضية ولاة الأمر وغير ذلك، القصد ليس هو التشهير بالخطأ، ليس هذا هو القصد. أنت وش ترجو منها؟ ترجو من نصحك له الرجوع عن خطائه، فهمتني؟ مشي التشهير بخطائه، فإذا كانت إذا صارت علانية فهذا التشهير، فهمتني؟ أما إذا كان بينك وبينه والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من أفضل الشهداء، من أتى سلطانا فأمره ونهاه فقتله، جعله من أفضل الشهداء أنك يكون بينك وبينه، فهمتني؟ هذا جعله من أفضل المنزلة تاعه، فهمتني؟ فلهذا مش القصد التشهير بالخطأ. لو كأنك تنكر المنكر مثلا، تكلموا على قضية الربا وقضية مثلا مسائل الربا ومثلا الاختلاط ونحو ذلك، كثير من المعاصي لابد من التحذير منها وذكر ذلك، لكن احنا ما نقصدوش التعيين، ما نقصدوش التعيين على أساس أنه فلان، بعضهم يذكر أنه لربما راسله كذا. لهذا شوف حديث أسامة مع عثمان رضي الله عن الجميع، قال يا أخي لو كان بيني وبينه ما أمر وأنهاه عنه، مش نقول لك أنت الفرق، مش نجي نقول لك أنا والله قلت له البارحة مسح الله ما استاجر، فهمتني؟ هذا وجه نواز، هذا تشهير، وهذا فيه إثارة يعني حول السلطان والأمير ونحو ذلك، فهمتني؟ فلهذا سبحان الله العظيم هذه المسائل جد دقيقة، جد دقيقة لهذا السلف، علاش كانوا أحيانا يتحاشون هذه المنازل اللي ربما السلطان ساعات يقولوا روح ندير قاضي ندير وزير يخر، لا، لأنه يخشى على نفسه، يخشى على نفسه أنه لربما يحضر شيء من المنكرات ولا يستطيع أن ينكر. هذا إمام إمام بعضهم يفر، كان يفرف، كان بعضهم يؤمرون حتى للقضاء، بعضهم تخبى كما يحكي يعني جات في الأخبار عنهم، إذا طاح عليه الجدار تخبى مور يحوس عليه الجند، طاح عليه الجدار مات مثلي فرارا من هذه، لأنه يخشى على نفسه، يخشى على نفسه. المعتقد الكفري هذا أدخله الكتاتيب المدارس ولولدهم يقرأوا أن كلام الله عز وجل مخلوق، فهمت؟ هذه البدعة الكفرية قالوا إحنا ما نصبروش، هو الإمام أحمد العكس طالبهم بالصبر، طالبهم بالصبر، فهمت؟ ولا وعدم الخروج عن السلطان. نعم
قول العالم في شخص أنا لا أزكي ولا أتكلم فيه،
متوقف في حقي هذا،
يعتبر جرح
التوقف هو أقرب ورد لي يعني من خلص تنقل عنه أنه عد له أنه متوقف، هو التوقف هو رد، رد لحاله، رد لحاله هذا من كل شيء، هذا هو سبحانك الله الحمد لله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.